بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كتاب الكفارات، وصلنا إلى المسألة 1579. في مرة معنا أن الكفارات على ثلاثة أقسام، إما مخيرة أو مرتبة أو ما جمعت الأمرين، فيها التخيير والترتيب، والتي جمعت الأمرين منها كفارة اليمين والنذر كما تتذكرون، مخير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسفة 10 مساكين، فإذا عجز عن الخصال الثلاث انتقل إلى الصيام. الآن يريد يبين الكسوة، ما هي الكسوة؟ لأنه بين الصيام يريد أن يبين ما هي الكسوة. قال: الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا وثوبان استحبابا، بل هما مع القدرة أحوط. يعني لا، هذا الأحوط استحبابي ليس إلزامي، لأنه قال يكفي، أفتى أنه يكفي ثوب، الواجب ثوب، يعني يكسي كل فقير ثوب واحد، لكن ثوب هذا المقصود بالثوب العربي ليس الثوب الإفرنجي، يعني ثوب يستر جميع البدن، ثوب لكل البدن، أو إذا كان قميص وبنطال بهذا اللباس يكون يعني يكدست على التعبير الفارسي، يعني لباس كامل، لباس كامل أو ثوب يغطي جميع البدن. والأفضل بل هو أحوط، طبعا ليس إلزامي، أن يكون ثوبان.
يعني هذا موضوع أخذ من على يعني
رواية. نعم.
هذا الأول واجب الثاني
استحب، بل بعد هذا هذا الأحوط، يعني هذا في طريقة استدلاله، لماذا قال الأفضل وثوبان استحبابا؟ قال بل هما أحوط. هذا أحوط يكون مراعاة مثلا أفتى بوجوب الثوبين أو شيء، هذا يعني تدل على طريقة خاصة في استنباط الفتوى، طريقة خاصة في
ليس ترقي.
نعم
ليس ترقي.
نعم قد يقال ترقي طبعا،
ترقي.
نعم لا لا ليس وجوبا، ليس وجوبا، لأنه هو أفتى قال الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا وثوبان استحبابا بل هما أحوط، يعني تارة هو يقال بالاستحباب وأخرى قال بالاحتياط، لأن الاستحباب يكون عنده دليل، لكن قد يكون هذا من باب تسامح في أدلة السنن أفتى بالاستحباب. أما الاحتياط أحيانا يكون مراعاة مثلا لبعض الأدلة الضعيفة، أو يكون مراعاة لبعض من أفتى بالوجوب، هذا يكون
ثوبا استحبابا مطلقا مع القدرة وما عدم القدرة.
يعني هذا
يعني
مع في صورة عدم قدرة لا معنى للاستحباب.
ستعلق صح، لو توفى مثلا تعلق الوجوب فتخرج مثلا من أصل
هذا يعني أتأكد منه، هذا احتمال ممكن، لكن في لا أظن هكذا، أتأكد من هذا الاحتمال أنه مثلا تقول أنه مع القدرة يكون أحوط وجوبا مثلا يبقى في ذمته،
يعني إذا ما كان مع القدرة لا يحيط، ليش يقيد عليه بل هما مع القدرة؟
لا هو أحيانا كثيرا ما يأتون بقيود توضيحية لا تكون قيود احترازية، فقد يكون من هذا الباب. هذا في التكفير، قلنا أنه التكفير في كل موارد الكفارة مرة معنا، إما بالصيام أو في أو بالإطعام أو في عتق الرقبة. إذا كان بالإطعام كما مر معنا، يطعم كل فقير ما يشبع هذا الفقير، أو يسلم لكل فقير إما بالإشباع كما عبر أو بالتسليم، يسلمه مدمن طعام. إذا كان في كفارة واحدة، إذا كان في كفارة واحدة قلنا لابد أن يستوعب، لا يجوز أن يطعم 30 مسكين مرتين، لا بد أن يطعم 60 مسكينا. نعم لو كان عنده أكثر من كفارة، يعني أخطر مثلا 5 أيام من رمضان فيجب عليه الكفارة 5 مرات، فيستطيع أن يطعم كل فقير 5 مرات، أو يستطيع أن يسلم كل فقير 5 أمداد من الطعام. قال لكن هذا الإطعام لابد مع اختلاف الكفارة لابد من التعيين، يعني إذا عنده مثلا كفارة نذر وكفارة إفطار شهر رمضان لابد أن يحدد هذا الإطعام عن النذر، هذا الإطعام عن إفطار شهر رمضان وهكذا.
يعني
إنما يجب الاستيعاب إذا كانت الكفارة واحدة. نعم، أما إذا تعدد الكفارات تعدد يجب الاستيعاب أيضا، لكن يجوز أن تعطي بكل كفارة، يجوز أن تعطي لفقير واحد من كفارات متعددة ما شئت، أما من كفارة واحدة لابد من الاستيعاب. هذا من جهة لابد من التعيين. وكذلك قال لابد المكفر لابد أن يكون مكلفا ومسلما، مكلفا ومسلما. كما تعلمون بعض التكاليف مطلوبة من الكافر واجب عليه لكن لا تقبل منه، لأن شرط القبول غير موجود وهو الإسلام، فالكافر مكلف لكن لا تقبل منه. فهل قد يقال أن هذا تعجيز؟ هذا هو عجز نفسه بسوء اختياره، فلو هو أسلم يستطيع أن يسلم وتقبل منه هذه التكاليف. وأيضا لا تجب على غير المكلف، إذا غير مكلف لا تجب عليه هذه، لأنها في الأساس لا تثبت في ذمته هذه التكاليف. وكذلك في مصرف الكفارة، يعني الذي نعطي الطعام أو الثوب الكسوة، هذا لابد من الفقر فيه، لابد من الفقر. وهل يعتبر فيه عفوا لابد من الفقر؟ وكذلك نعم الفقر، وكذلك لابد أن يكون مسلما، لا يجوز إعطاءها للكافر. ولكن هل يجوز إعطاءها لكل مسلم حتى ولو كان مخالفا، حتى لو كان مخالفا، أم لابد من الإيمان بالمعنى الأخص؟ السيد الخوري أفتى بالاحتياط الوجوبي، احتاط احتياطا وجوبيا أنه لابد أن يكون مسلما مؤمنا بالمعنى الأخص، يعني على المذهب الحق. لذلك قال
وين ذكر هاي بأنه يجوز يعني إعطاء شخص واحد إعطاء عدة كفارة؟
هذا مسلم إذا لم يسكت ستأتي، يعني في الكفارة الواحدة لابد من الاستيعاب. أما إذا عندك كفارات متعددة، أنا يعني إذا ما هي موجودة عند
وهذا معنى التعميم.
نعم لا مسلم، هذا مسلم، وهذا أيضا من هذه قرينة هذه الرواية، هذه الفتوى، أنه لابد من التعيين. إذا التعيين يعني إذا أنت تعطي أكثر من كفارة أكثر من مرة، أما إذا مع كل مرة هذا لا معنى له. له هذا مصرح به، يعني مسلم عند الجميع، حتى السيد خوي يقبل به. والسيد خوي كما تعلمون بنى كل هذه الأبحاث على الاختصار، لم يأتي بكل المسائل، لم يفصل. لابد نعم نعم اختصار. أنت إذا رأيت السيد الثاني ترى تفصيل يعني أكبر بكثير جدا. لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف والإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر، والأحوط اعتبار الإيمان أي بالمعنى الأخص، ولا يجوز دفعها لواجب النفقة. هذا ما قلنا أيضا من شروط من يأخذ هذه الكفارة، أن لا يكون واجب النفقة على المعطي، فلا يجوز أعطيها لابن واجب النفقة أو لأب واجب النفقة أو لزوجة. نعم يجوز إعطائها للأقارب يعني غير واجبي النفقة، بل هو أفضل، بل هو هذا كما في الروايات أنه من صلة الرحم الأقربون أولى بالمعروف. فإذا كانوا فقراء الأقرباء فقراء، فالأفضل أن يعطيها للقريب، ولا يجوز دفع لواجب النفقة، ويجوز دفعها إلى الأقارب، بل لعله أفضل. نحن قلنا في الكفارة المرتبة لا ينتقل من خصلة إلى أخرى إلا إذا عجز عن الخصلة الأولى. مثلا إذا عجز عن العتق كما هو في هذا الزمان ينتقل إلى الصيام، إذا عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام. هذا بخلاف المخير، ابتداء هو مخير بين خصلة. كيف يتحقق العجز؟ وهذا أشرنا إليه سابقا. يتحقق العجز النظر إلى حال المكلف، الحال العرفي، يعني لا يشترط أن يكون هو الآن هو عاجز، الآن هو عاجز عن الصيام. لو افترضنا أنه قد يقدر بعد سنتين أو ثلاثة، لا هذا يبقى عاجز، يعني ليس بالمعنى العقلي وإنما بالمعنى العرفي، أن يكون عنده عجز بالمعنى العرفي. أو في العتق هي أوضح، العتق لو كان الآن لا يستطيع العتق، إما لعدم وجود الرقبة أو لعدم وجود المال، فهذا إذا كان الآن عاجز ما عنده مال هذا يستطيع أن ينتقل إلى الصيام. فلو انتقل إلى الصيام افترضنا وصام نصف المدة أو أقل أو أكثر، ثم حصل معه مال أو حصلت حرب بين المسلمين والكفار أتت الرقاب، فمع ذلك لا يعتبر أنه صار قادرا على عتق الرقبة، فلأن المدار هو حال أداء الكفارة، عندما بدأ في الصيام كان عاجزا على العتق فهذا يكفي. المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام يعني انتقل إلى الثانية، ولا يستقر العتق في ذمته، لا يعتبر أنه إذا الآن عجز يستقر العتق في ذمته، فمتى استطاع يجب أن يعتق عبده. ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ما، يعني هو انتظر أسبوع أسبوعين ما حصل عنده قدرة على العتق فاعتبر هذا عجز عن العتق. فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزى، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم، يكمل الصوم ولا ينتقل إلى
هذا الشهر مثال يعني حتى لو صام.
نعم نعم، هذا من باب المثال، يعني صام فترة مدة ليس نصف
تعبيره باجتزأ، يعني يستطيع ما يجب عليه أن صام، يستطيع أن يرجع إلى الكفارة الأولى.
لا لا، اجتزأ بإتمام الصوم
يقول اجتزأ.
نعم
اجتزأ بإتمام، يعني ما تعين عليه هنا البدل، يستطيع أن يبدأ من الأول، يستطيع أن يرجع.
نعم هذا واضح طبعا، هذا واضح، يعني أنه إذا هو يريد أن يعتق رقبة، لأن هو يعني هو لا يجب عليه أن ينتقل إلى الرقبة، أما لو أراد أن يكفر برقبة وصار الآن قادرا فهذا يستطيع أجزاء. نعم هذا تفيد هذا المعنى أنه ليس ملزما، واضح ليس ملزما بإتمام الصوم، ولكن يستطيع يجزي لو أتم الصوم يجزي له. الآن في كفارة الجمع التي مرت معنا، نعم يعني هو محل الشك والوهم أنه إذا صام شهر وحصل العتق فهل يجزيه أن يكمل أو لا، لذلك هو تكلم عن هذا الفرد، هو الذي محل الشك محل الكلام، أما هو إذا اعتق هذا واضح أنه يجزي، مع ذلك أنه رفع اليد عن هذا الشهر وأعتق، لذلك هو تعبير كما نقول يعني غالبا الفقهاء تعبيرهم دقيقة دقيقة يعني في بالكلمة، وإن كان أحيانا نتيجة أنهم إدخال الرأي، هذا قلنا أكثر من مرة، هم يعلقون على رسائل سابقة، فإدخال الرأي في التعليق في المتن أحيانا يوجب بعض الاضطراب نتيجة اختلافهم في الفتوى، فهذا يعني موجود مثله، لكن عادة عندما يعبرون بتعابيرهم يكون دقيقين في ذلك. في كفارة الجمع الذي قلنا هي إما إفطار في شهر رمضان على محرم أصلي، أو كفارة قتل العمد، الإفطار في شهر رمضان على قتل العمد قلنا على محرم، هذا عند السيد السيستاني لا يقول به. على كل حال من وجبت عليه كفارة الجمع لو عجز يجب عليه العتق ويجب عليه الصيام والإطعام معا، فلو عجز عن أحدهما استغفر مكان هذا العجز وأتى بالباقي، فلو عجز عن اثنتين استغفر مرتين وأتى بالثالثة.
يعني يقول استغفر الله استغفر الله.
نعم ينوي، يعني هو المهم أن يكون هذا، لأنه عندما يعجز عن شيء يجب الاستغفار، فهذا الاستغفار أول ينويه عن العتق، والاستغفار الثاني ينويه عن الصوم. وفي هذا الزمان كما تعلمون هناك عجز عن العتق، فدائما من وجبت عليه كفارة الجمع يجب أن يستغفر ثم يصوم ويطعم. في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي، وعليه الاستغفار على الأحوط وجوبا. طبعا هذه
مقدار العجز يا أخي، يعني إذا كان يضر بحياته
في الصيام تقصد؟
هو شأنيته أنه مثلا
في الصيام أم في المال؟ في الصيام أم في المال؟ على العجز في الكف في المال؟
يعني في المال.
نعم
يعني
اعطاء
المسكين.
نعم.
من له
الجمع. نعم.
هل يعتبر عاجز اذا هو يعني شهنيته انه يصرف 200 الف مثلا في الشهر، فلو اعتق يعني اطعم 60 مسكين راح يصرف مثلا 150.
تنزل هنا شيء. هو مره معنا العجز قال نعم. نعم لكن هو قال قيده في صورة أنه إما كان أصلا غير قادر أو كان لا إذا يستطيع سيؤدي إلى الحرج، يقع في الحرج وفي الضيق، كما مثل أن يبيع مثلا ما يحتاج إليه، فهذا ما يحتاج إليه طبعا بحسب شأنه فتدخل الشأنية. فلو افترضنا أنه عنده خادم فهذا يحتاج إليه حسب شأنه يحتاج إليه، فإذا كان يستطيع أن يبيع هذا أو يبيع ثيابه ويكفر فهذا نعم الشأنية تدخل.
شأنية أنه يصرف 200 ألف بالشهر.
هذا الشأنية يعني الشأنية مسألة مطاطة، لا يعني أقول هي معتبرة لكن لابد أن تلاحظ بدقة، يعني قد يكون في كثير من الأشياء هناك أشياء عنده ليس من شأنه يمكن أن يستغني عنها، لكن فعلا إذا كانت هذا ليس من شأنه فالشرع يحافظ على شأنية الشخص ويعتبر عاجزا، يعتبر عاجزا. طبعا لا يجب عليه لكن لو أراد أن يفعل فيكون مجزي ليس في الحج كما فتوى بعض الأعاظم في الحج أنه إذا كان غير مستطيع، غير كفتوى الإمام الخميني رحمه الله عليه، إذا كان غير مستطيع ومع ذلك حج لا يجزيه الحج، لا يجزيه عن حجة الإسلام. هذا مرة معنا. المسألة التالية أنه يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم 60 مسكينا، أو يطعم أو كما مثل الشيخ أو الشيخ، أو أن يعتق نصف رقبة مثلا ويصوم شهرا، لا يجزي. لابد أن يكون من إذا اختار خصلة فيكون التكفير بجنس واحد، لا يلفق من خصلتين. هذه المسألة 85 قرأناها. 86 هذا حكم خاص في كفارة الإفطار في شهر رمضان. نعم، لا 84. نعم، الأشبه في الكفارة المالية وغيرها، في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة أحوط. إذا وجبت عليه الكفارة ففي خصوص المالية قال أنه يجب أن يبادر إلى هل يجب أن يبادر فورا أم لا، يجيز له أن يؤخر بمعنى عرفي، يعني لا يشترط مثلا لو ارتكب موجب الكفارة اليوم أنه بعد ساعة أو في اليوم التالي مباشرة أن يكفر، لا، أن لا يؤخر تأخيرا بحيث يعتبر متسامحا في أداء الواجبات، مثلا يؤخر سنة سنتين هذا يعد، أما إذا أخر أيام بعض أيام لا بأس به، وإن كان المبادرة مباشرة إلى التكفير. طبعا المبادرة العرفية ليست في لحظتها، المبادرة العرفية هذا أحوط ومطلوب. نعم، الأشبه فتوى، الأشبه يعني أحيانا عندما يقولون الأظهر أو الأشبه أو لا ليس فيه بعد، الأشبه قد يكون هذا نعم يعني حسب لسان الروايات، حسب هو يعني عنده مثلا روايتين بعضهم
الشرائع الأشبه معنا الصلاح في الرواية، لما يلتزم بذلك أن الأشبه في تعبير الفقيه
يعني لا أدري بالضبط من أين هذا التشبيه، لكن هذا يعني الأشبه طريقة الاستدلال عنده أحيانا تعطي، عندما يقول الأقوى هذا يدل على أن هناك مخالف، عندما يقول الأظهر يكون أحد الفقهاء استظهر شيئا وهو يرى لا أن الظاهر غير هذا فهو الأظهر. الأشبه لا أدري بالضبط إلى أي شيء تشير، لكن هو نوع من الفتوى، نوع من الفتوى تشير إلى طريقة استدلال معينة.
المبادرة استفهام.
طبعا المبادرة أحوط، أحوط ليس إلزامي. في قلنا في خصوص الإفطار في شهر رمضان إذا عجز عن كل الخصال، لأنه بالتالي في شهر رمضان كما تعلمون أنه كفارة مخيرة، إذا عجز عن كل الخصال فبالإضافة إلى الاستغفار يتصدق بما يطيق من المال، يعني إذا هو لا يستطيع أن يعتق ولا أن يصوم ولا أن يطعم 60 مسكينا فيستغفر مكان هذه ويتصدق بما يستطيع، مثلا يستطيع ب1000 دينار ب100 دينار يستطيع بيصدق على الأحوط وجوبا، لكن إذا تمكن فيما بعد من أحد الخصال فباقي في ذمته ويجب عليه التكفير، طبعا كل هذا على الأحوط وجوبا، هذا بخلاف باقي الكفارات، لا مجرد أن عجز سقطت عنه، أما في خصوص شهر رمضان يوجد هذا الحكم.
اسمه التكفير إذا هو أطعم 10 مساكين بعدين استطاع أن يطعم 100 مسكين يكمل 50 أم يكمل،
يعني إذا هذا يعتبر كفارة واحدة وهذا نواه، نحن قلنا أنه لا يجب أن يطعم 60 دفعة واحدة، يمكن في يوم يطعم 10 في اليوم الثاني، فإذا اعتبر هذا الإطعام إطعام واحد مثلا ما كان المسافة بينه 10 سنين أو 5 سنين نعم يكتفي، مثلا شهر أطعم 10 بعد شهر كل شهر يطعم 10 يمكن أن يقال هذا يكفي في الكفارة ولا يجب عليه، إذا كان قد نوى أن هذا جزء من الكفارة، أما لا إذا أطعمهم هكذا من باب أنه تصدق بما يطيق هذا لا يكفي، لابد أن يطعم 60 لو قدر على إطعام 60. نعم، بعنوان هذا تمام الكلام في كتاب الكفارات، ويدخل في كتاب جديد وهو كتاب الصيد والذباحة. ولماذا عنوان هذا الكتاب بكتاب الصيد والذباحة؟ لأنه قال تزكية الحيوان حتى الحيوان المحلل للأكل، تزكيته حتى يجوز أكله لا تكون بأحد أمرين، إما بالصيد أو بالذباح، إما بصيده أو بذباحته حتى يجوز أكله. والصيد يأتون بالصيد، صيد إما بحيوان، الصيد بالكلب المعلم، أو الصيد بالآلة، ثم يأتون إلى التزكية وأنواع التزكية. الذباحة، الذباحة تكون ذباحة في الأنعام في البقر والغنم بطريقة خاصة، وفي الإبل لها طريقة خاصة. ثم يأتون بالمناسبة إلى تزكية السمك والجراد، له تزكية خاصة. لذلك هذه كل الأبحاث تأتي
تبعا. كتاب التزكية.
نعم.
سمونا كتاب التزكية.
نعم، كتاب بعضهم، لأنه في أحكام الصيد يتعرضون للأشياء. نعم. نعم.
مسدد.
قال كتاب الصيد والذباحة لا يجوز أكل الحيوان بدون تزكية. طبعا الحيوان المحلل الأكل، هذا قيد يعني لا يجب أن يكون موجودا، وإلا هناك حيوانات حتى لو زكيت لا يجوز أكلها. لكن ما يفعل التزكية فيها؟
طهارة.
أحسنت، طهارة الجلد والبدن كالأسد والنمر والثعلب والقطة، إذا زكيت تطهر، نحكم بطهارته.
ممكن لوصف الصلاة؟
نعم. لا نعم، في الصلاة هناك شرط أنه أن لا تكون غير مكروه. نعم، نستفيد هنا في أشياء أخرى، الجلوس عليها افترض أو
إذا لمست مع طوبة ما تنجز
في
مسألة الأسد.
نعم يعني نحكم بطهارتها بالتالي. نعم، طبعا هو في حال الحياة طاهر، لكن بعد الموت ينجس كل أجزاء هذا الحيوان ما عدا الميتة، فسيأتي في كتاب النجس. إلا مع التزكية حتى الأجزاء الحية تكون طاهرة. مثلا إذا أردنا أن نستفيد من جلده في الجلوس، أو في بعض العقاقير نستفيد من بعض أجزائه، وإن كان هذا قد تطهر الاستحالة، المهم يأتي هذا له فوائد. نعم، الأفعى فيها خلاف شديد، أنها هل هي من، لأن التزكية تقع على ذو النفس السائلة، سيأتي معنا هذا التفصيل. في البداية تكلم عن الصيد وصيد بالحيوان، الصيد بالحيوان، ثم يتكلم بعد ذلك عن الصيد بالآلة أو بالسلاح. في صيد الحيوان، من الحيوان لا يحل أكل الصيد بشروطه طبعا الآتية، إلا إذا كان بالكلب المعلم، بخصوص الكلب. أما الاصطياد بحيوانات أخرى، بالعقاب، بالنسر، بالباشق، بالأسد، يصطاد بهذه الحيوانات، هذا لا يحل أكله، لا يحل أكله بالمعنى الذي سيأتي. وإلا أن يستخدم هذه الحيوانات في أن تقبض له على الفريسة، أو أن تجرح الفريسة ثم هو يزكيها، هذا لا بأس به. أما أن إذا ماتت بالشروط الآتية، الفريسة يجوز له أكلها، لا يمكن ذلك إلا بالكلب، إلا بالكلب مع خمسة شروط ستأتي. طبعا وقال في الكلاب لا فرق بين كلب وآخر إذا اجتمعت فيه هذا الشروط، يعني بين أنواع الكلاب.
شنو فرق الكلب الهراش عن الكلب
الكلب الهراش؟ هذا الكلب الذي يعني يؤذي الناس ويكون في هذا، ليس يعني هو هذا الكلب نفسه إذا كان معلما يسمى كلب صيد، وإن لم يكن معلما يؤذي الناس يسمى كلب هراش، وإذا كان استخدم لحراسة البستان ولحراسة الدور هذا يسمى كلب الحراسة. هذا بين الهراش والحراسة يأتي هنا، ليس له، كلا الكلبين لا يمكن الصيد بهما، لكن تأتي الثمرة في كتاب البيع. بعضهم قال بجواز بيع كلب الحراسة ما له فائدة. أما هنا فقط الفرق بين المعلم وغير المعلم.
شو الفرق المعلم والهراش عن السلوقي؟
لا، السلوقي لا يفرق، السلوقي هو نوع من الكلاب، هو نوع خاص من الكلاب. الكلاب لها أنواع كما تعلمون، صغير وكبير، هذا نوع من الكلاب. فالكلب المعلم أي نوع من الكلاب كان لا بأس به، إذا علم واجتمعت فيه هذه الشروط التي ستأتي يمكن أن يكون آلة للصيد، يمكن أن يكون آلة للصيد. والشروط التي في الكلب ذكروها خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون معلما للاصطياد، أن يكون معلم. والتعليم كيف يكون؟ التعليم قال فيه أمارتان تدل على أنه معلم. إذا بعثه ينبعث عن أمر، إذا أرسله ينبعث، وإذا زجره ينزجر، يعني يقف ويتراجع، يقف ويتراجع. الآن عندهم تفصيل دقيق سيأتينا. فمعنى التعليم، متى يسمى كلب معلم؟ إذا صاحب هذا الكلب بعثه إلى شيء ينبعث، وإذا زجره انزجر وتوقف. فإذا الشرط الأول أن يكون الكلب معلم. الشرط الثاني، هذا اليوم سنعمل على طريقة الشيخ أحمد، يعني نطبق فيها بعد. الشرط الثاني أن يكون هذا الكلب، أن يتم إرسال هذا الكلب، يعني أن يكون صيده بالإرسال. فلو كان هو معلم لكن لوحده ذهب وقبض على الصيد، فهذا لا يحل. حتى قالوا لو انبعث رأى صيدا فانبعث لوحده، ثم صاحب هذا الكلب رآه يعدو فأغراه أكثر على الصيد، فزاد، وهذا الإغراء أثر في الكلب، زاد في عدوه تجاه الفريسة، مع ذلك لا يجوزون حلية الصيد. لابد أن يكون أصل الانبعاث من صاحب، لأنهم
قد يمشي، يعني هو ما يريد يخالف هذا، بس يعني يشتغل
تحت
الصيد، يريد يمشي شوي شوي، بس بعدين
أول ما قال يعني إذا هذا مسألة، إذا لا يعتبر هذا المشي هو يعني انبعث وانطلق تجاه الصيد يصطاد، لا يعتبر. أما لا، إذا اعتبر هذا مقد يعني انطلاق، فهذا لا يكفي. وقد يكون هو لم يشير، قد يكون أصل هذه المسألة من أين أتت؟ أتت من أنها هي آلة، فآلة لا ليس لها أي موضوعية، يعني لابد أن يكون المحرك والباعث لها هو صاحب الآلة. فالآلة الصيد لا مثلا كالسلاح أو غيره لا تسمى صيدا إلا إذا سلاحا، يعني آلة جامدة، إلا إذا استخدمها مستخدم. فهنا الكلب لو اصطاد بوحده صار هو الصائد وليس
الصغار، نفس الشيء.
نعم
الصغار هم
صحيح، لكن هو في خصوص الكلب عندنا الأدلة، هو الأساس الحرمة إلا ما أتى به الدليل، أتى الدليل على الكلب وبعض الأسلحة الخاصة في الصيد. طبعا هذا قلنا بمعنى أنه لو قتل هذا الكلب الصيد، لو قتل الصيد بجرحه أو بعقره قتله ولم يدركه صاحبه، أو أدركه ولم يكن هناك الوقت لتذكيته فيحل أكله، هذا خصوصية الكلب. أما غير الكلب إذا لم يدركه صاحبه ومات لا يحل، أو أدركه ولم يسع الوقت لتذكيته لا يحل. نعم نعم، فقط في هذه النقطة، لو أدركه حيا وذبحه يحل، هذا صار حلال بالتذكية وليس بالصيد، وإنما هو كان هذا ساعده كالشبكة، كالشبكة الذي يصطاد فيها مثلا السمك أو يصطاد فيها الطيور، يعني هي مقدمة وليست هي المزكي، هي المحلل للأكل. هذا الشرط الثاني هو الإرسال ولا يسترسل بنفسه. الشرط الثالث أن يكون، هذا كالشروط المشترطة في الذابح، أن يكون المرسل مسلما، فلو كان كافرا واجتمعت باقي الشروط لا يكفي في حل الصيد، لا يكفي في حل الصيد. أن يكون المسلم مسلما قالوا أو بحكم المسلم، وهو الصبي المميز، طبعا هو لم يقيده بالمميز لكن هذا لابد من تقييده، لأنه سيأتي عندنا أنه الصبي غير المميز إذا ما كان عنده قصد، عنده وعي لهذا الإرسال، هذا لا يتحقق منه الإرسال. طبعا والمسلم لا فرق بين جميع المسلمين سواء كان على المذهب الحق أو لم يكن، والكافر الذي لا يحل أكل صيده سواء كان أيضا كافرا كتابيا أو غير كتابي لا فرق. هذا الشرط الثالث،
يعني حتى السستاني بعد الشيء الذي يرى طهارة الكتابي أيضا،
يعني نعم نعم، حتى هذا مسألة الطهارة، يعني مسألة أخرى. ما وأنت متأكد ويقول بطهارة الكتابي السيد السستاني؟ نعم نعم. أما غير الكتاب لا يقول بطهارته. نعم، هناك ثلاث أقوال في المسألة كما تعلم. نعم. الشرط الرابع والتسمية كما في الذبيحة، أن يسمي عند الإرسال أو قبل الإصابة، المهم أن تقع هذا الصيد بعد التسمية، سواء كانت هذه التسمية عند إرسال الكلب أو كانت أثناء عدوه، يعني قبل إصابته للفريسة، قبل إصابته للفريسة أن تقع التسمية. الشرط
شرط هذا هو ماسك.
نعم.
هو يجي الطلب بس هو ماسك.
نعم هذا نعم. لا بأس، هذا يعني يصدق أنه هو أرسله حتى لو قبض أمسكه. طبعا في التسمية قالوا أنه لابد من ذكر الله عز وجل مع التعظيم على الأحاط وجوبا، وبعضهم اكتفى كالسيد السيستاني اكتفى بذكر اسم الله حتى لو لم يشتمل على التعظيم، كأن يقول مثلا الله أو يذكر صفة مثلا يا الله يا رحمن، هذا تشامل على التعظيم. المهم بعضهم قال لابد من ذكر اسم الله مع التعظيم كالسيد الخوئي، مثلا يقول الله أكبر أو بسم الله، أو والاكتفاء بذكر الله مجردا عن التعظيم يستشكل السيد الخوئي يتوقف في
النساء. إذا قال الحمد لله ولأنه مسكه قال الحمد لله،
لا هذا هذا مسألة أخرى. نعم يعني لم يكن بقصد ذكر التسمية. الشرط الخامس أن يستند موت الحيوان المصطاد الصيد، أن يستند موت الصيد إلى جرح الكلب أو عقر الكلب. طبعا الجرح مقابل العقر، العقر وأن يبقر بطنه أو يبقر هذا يعني العقر وللأماكن المجوفة على الدفاع، والجرح قام بجرحه بدأ ينزف هذا الحيوان، فأن يكون الموت مستند إلى هذا. أما لو افترضنا أن هذا الحيوان مات رعبا من هذا الكلب فهذا لا يكفي، أو مات من شدة تعبه وإرهاقه بدأ يعد وراء ساعة كاملة فمن شدة التعب مات هذا الحيوان، أو الحالة الواضحة أنه سقط من مكان مرتفع أو شيء فمات، هذا لا يحل. لابد أن يكون الموت مستند إلى جرح الكلب أو عقر الكلب. هذا تمام الشروط، وهناك بعض التفصيلات في خلال القراءة تتضح إن شاء الله. قال الفصل الأول في الصيد في مقابل الفصل الثاني في الذباحة. لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب والباشق والصقر والبازي، وهذه كلها طيور، والفهد طيور جارحة، والفهد والنمر وغيرها من الحيوانات التي يمكن أن تستخدم في الصيد. ويحل طبعا، لكن قلنا أنه إذا استخدمت لا بأس به إذا أدرك الحيوان وذبحه. ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره، نوع من الكلاب السلوقي وهذا الضامر البطن المرتفع الظهر.
نعم
نعم تقريبا مثل الكلاب البوليسي وغيره، والأسود الأسود الكلب الأسود قد يكون نوع خاص أو لا إشارة إلى لون وغيره. فكل حيوان، لأن غالب كلاب الصيد هي سوداء، إذا رأيتم غالب كلاب التي يستخدمون الصيد هي سوداء، إذا قال لا فرق بين الأسود
نجس العين.
نعم لا نجس العين هذا مسلم، الآن سيصرح عندهم باعتبار ذكرت هذه المسألة. يقولون في الأصول أن مر معكم أن هذا متى نستفيد الحكم والأطلاق؟ إذا كان الشارع أو المشرع في مقام البيان. نعم نعم في هذه قرينة الحكم. أما إذا لم يكن في مقام البيان من جهة من الجهات لا نستطيع أن نستفيد الحكم. فلذلك يأتون بهذا المثال عينا. فكلوا مما أمسكنا عليكم. فهنا يقولون بعضهم يقول نستفيد، قال كلوا إطلاق مطلق، كلوا هذا مسك هذا الحيوان كلوا، فتدل على طهارة موضع العضة وإن كان الكلب نجس العين. فلكن أشكل هذا الأشكال، قالوا هو هنا في مقام بيان حلية الأكل وليس في مقام بيان الطهارة والنجاسة، ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لذلك لا تتم قرينة الحكمة ولا يتم الإطلاق، لا يتم الإطلاق. فلذلك صرح السيد الخوئي وغيره، صرح أنه موضع العضة لابد من تطهيره قبل الأكل. تطهير العادي نعم تسكب عليه، لا طب تسكب عليه، لا لا ذاك ولوغ الكلب في آخر. قال فكل حيوان حلال اللحم في أصله قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي يعني مذكى، ويحل أكله كما إذا ذبح. يشترط في حلية صيد الكلب أمور، يعني حتى يكون الصيد حلالا أمور وليست حلية مضافة إلى الصيد وليس إلى الكلب. في حلية صيد الكلب أمور: الأول أن يكون معلما للاصطياد، ويتحقق ذلك بأمرين: أحدها استرساله إذا أرسل بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه تجاه الصيد. هذه الأولى. والثانية أن ينزجر إذا زجره. وهل يعتبر هذه مسألة قلنا فيها ذكروها، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ يعني هم يقولون أنه ينزجر إذا زجره وينبعث إذا بعثه. قالوا حتى، هل يعتبر أن ينزجر حتى لو كان بعد الإرسال وقد كان يعدو للصيد ورأى الصيد؟ إذا هل يعتبر حتى ذلك بعد رؤيته الصيد وانبعاثه نحو الصيد؟ نعم نعم بشرط. بعضهم قال حتى هذا الشرط، يعني حتى لو هو بعثه وعاد نحو الصيد ورأى الصيد لابد أن يكون لو زجره في هذه الحال ينزجر. بعض نعم، فهذا بعضهم اشترط حتى هذا الشرط. السيد الخوئي لم يشترط هذا الشرط، السيد الخوئي لم يشترط هذا الشرط، وإنما يكفي أنه في حالات أنه إذا انبعث دون رؤية الصيد فهو زجره، يعني استرسل لوحده زجره ينزجر. وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ قال وجهان أقواهما العدم. لا ليس فيها قول، يعني لم يفتي أحد بهما، وإنما هناك وجه لهذا وجه لهذا من كما يظهر من الرواية.
يعني أصلاً يعني ما في كذب.
نعم قد.
فريزة وبعدين.
نحن مدارنا على الأدلة، لو كان الدليل هكذا نعم قد يكون. لماذا الله عز وجل لم يعتبر هذا الشرط؟ لأنه قد يكون في الخارج لا يتحقق. والأحوط.
ذلك يعني بمعنى أنه الجمع لا بد جمع كلاهما، ما يكفي واحد متحقق.
نعم نعم.
مو بأحد أمرين، بالأمرين.
نعم بكل الأمرين. نعم لابد أن ينزجر وينبعث. نعم نعم. هو قال أنه كيف يكون معلما بأمرين، يعني بكل الأمرين معا. والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل. هذا نسينا، هذا أنه في الكلب المعلم اشترطوا هذا الشرط، وبعضهم طبعا لم يشترطه، أن لا يأكل مما يمسك، يعني أن لا يأكل غالبا. أما لو أكل اتفاقا أو في مرة نادرا أكل الصيد الذي أمسكه من الصيد، هذا لا يضر عند الجميع، عند الجميع لا يضر. أما هل يشترط دائما، هل يشترط أن لا يكون من عادته الأكل؟ بعضهم قال يشترط أن لا يكون من عادته الأكل من الفريسة. هذا الشرط بعضهم اعتبره وبعضهم لم يعتبره. السيد خوي اعتبره على الأحوط وجوبا، والسيد السيستاني في ذهن أنه لم يعتبر هذا الشرط حتى لو كان من عادته الأكل من الفريسة لتحقيق الصيد، يعني لا يضر في كونه معلما إذا أتى بهذا الفعل. وبعضهم اشترط شرط آخر أن لا يأكل، أن لا يشرب من دم الفريسة. هذا المعظم لم يشترط هذا الشرط. نعم يعني قد يكون بعض الكلاب لا أدري إذا قد، هذا نادرا. والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل، يعني أن يكون معتادا في ذلك، في معتاد الأكل أن تكون له عادة. ولا بأس بأكله اتفاقا.
شيخنا لو كان من عادته أن يمسك وقلنا بهذا الشرط، لكن في خصوص هذه الفريسة ما أكل، مع أنه عادته يوصف بأنه
نعم لا يحل أكله، لأنه أصلا لا يصدق عليك المعلم، لا يصدق عليك المعين. ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا. الشرط الثاني أن يكون بإرساله، أن يكون الصيد بإرساله، أن يكون بإرساله للإصطياد. فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله. وكذا إذا أرسله لأمر غير الإصطياد ليدفع عدو أو لشيء فاصطاد حيوانا، هذا لا يكفي. نعم لو أرسله لصيد غزال فصاد مثلا كبش بري يكفي، لأنه قال هناك نية لبعث للصيد، يكفي الجنس ولا يشترط خصوص الفرد أو خصوص النوع، يكفي يعني نية الإرسال للصيد فتحققت إرسال للصيد، وإن أرسله لغير هذا فصاد، أو أرسله ليصطاد حيوانا فصاد اثنين، مع ذلك يحل كلا الحيوانات. نعم المهم أن يصدر منه نية الإرسال للصيد، أما لو أرسله لأمر آخر فاصطاد لا يكفي. يعني نحن بناءنا على مع الإخوة حتى نبين للشيخ فقط على السرعة والاختصار، إلا إذا استلزم المطلب لأن المادة كبيرة، لذلك أحيانا لا نفصل كثير في المسائل. وكذا إذا أرسله لأمر غير الإصطياد من طرد عدو أو سبع هذا الجرس صار الوقت عجيب، أنا ما التفت أصلا. فقط نكمل هذه المسألة، من عدو أو سبع فاصطاد، وكذا إذا أرسلوا لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل أكله، وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده، هذا الذي قلناه. وإن أثر الإغراء فيه أثرا كشدة العدو على الأحوط وجوبا، لابد أصل الإرسال من صاحبه. وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك، يعني هو استرسل ثم أوقفه ثم أبعثه فهذا يكفى.
يعني كان يعدو فيعني زجره بس بطأ
نعم، هذا يعتبر انزجار، ليس المهم أن يقف المهم. نعم يعني إذا عرفا يعتبر أن هذا يعتبر يعني هذا أطاع هذا الأمر أو إن كان انزجار في هذا الأمر فهذا يكفي، يعني هذا تبقى مسائل عرفية. الشرع عادة لا يأتي في هذه الأمور العرفية بأمور دقية وعقلية، هذا يتركه للعرف. يقول ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله. وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل، وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان. فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص، يعني الشرط فيه هو أن يرسله للصيد لجنس الصيد وليس لصيد خاص، فهذا يكفي. فلو أرسله لجنس لفرد خاص وصاد غيره فهذا يحل هذا الغير. الحمد لله
جنس
لا جنس الصيد.